بدك هذه الحلقة
فيقال لها أيضا سورة داود وهي مكية كلها بإجماعهم، وإن كان في المدنية وضعف هذا القول لأنها مدنية من أقرب أو فيقال لها أيضا سورة داود وهي مكية كلها بإجماعهم، وإن كان في المدنية وضعف هذا القول لأنها مدنية من أقرب أو صحيح أنها سورة مكية بل كلها مكية، وحكى ابن الجزري الإجماع على ذلك. وآيتها 88 آية. أما ما ورد في سبب نزولها فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا فكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب، فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عم إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب وتؤدي إليهم الجزية بها العدم. قال كلمة؟ قال كلمة واحدة. قال ما هي؟ قال لا إله إلا الله. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فنزلت فيهم صاد والقرآن بذكر إلى قوله تعالى إن هذا إلا اختلاق. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، ورواه الحاكم وصححه ووثقه الذهبي. أما قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صاد والقرآن بذكر، صاد بالسكون على الوقف لأن صاد من حروف التهدي، وقرئ بالكف والفتح يعني إذا وصلنا، فكأنك تقرأ صاد والصاد والقرآن أو صاد والقرآن، واضح؟ لكن قراءة الجمهور بالتفكير باعتبار أن صاد حرف من حروف الهجاء كما كسائر أو يعني كسائر الحروف المقطعة في أوائل السور. واختلف المفسرون في المراد بكلمة صاد، فمن قائل إنها قسم على أنها يعني اسم من أسماء الله، أو صاد بمعنى صدق محمد، أو صدق الله أو صادق الله، أو أنها من أسماء القرآن الكريم أقسم الله به، أو صاد بالكف يعني حادث القرآن، يعني معناها انظر فيه على قراءة من كفروا. فالمعنى صاد بعملك القرآن يعني عارض بعملك القرآن، يعني اعرضه على عملك فانظر أين أنت من هذا القرآن، صاد والقرآن فيه. على قراءة الفتح من قال صاد والقرآن يعني يريد أن محمدا عليه الصلاة والسلام صاد قلوب الخلق واستمالها حتى آمنوا به وأحبوه. على الأحوال هذه الأحوال كلها تعرض لها ولكثير أخرى غيرها العلامة السلقطي رحمه الله تعالى، فقرأ فقال إن قراءة الجمهور بالسكون منهم القراء السبعة، والتحقيق أن صاد هي من الحروف المقطعة في أوائل السور كصاد في قوله تعالى ألف لام ميم صاد، وقوله تعالى كاف ها يا عين صاد. فقراءة من قرأ صاد بكسر الدال غير منونة، ومن قرأها بكسر الدال منونة ومن قرأها بفتح الدال ومن قرأها بضمها غير منونة، كلها قراءات شاذة لا يعول عليها. وكذلك فتفسير بعض العلماء المبنية على تلك القراءات فإنها لا يعول عليها أيضا. فخلاصة الكلام أن أي قراءة مخالفة لقراءة التفسير هي قراءة شاذة فلا يعول لا عليها ولا على التفسير الذي يترتب عليها. قال القاسمي اسم للسورة، وهذا معروف أن السورة اسمها سورة قاسم. أي نعم. وقيل أقسم الله سبحانه وتعالى بصدق محمد صلى الله عليه وسلم الذي اعترف به الكل في غير دعوى النبوة، يعني حتى الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقرون باتصافه بالصدق عليه الصلاة والسلام. فصدقة النبي عليه السلام هي محل إجماع ممن عرفه صلى الله عليه وسلم. فصدق النبي محمد عليه السلام اعترف به الكل في غير دعوى النبوة، لكن في دعوى النبوة بالذات صدقه المؤمنون وكذبه الكافرون. حتى صدقه أهل الكتابين في إخباره عن الغيوب الدال على الصدق في دعوى النبوة، أو بطفائه عن رذائل الأخلاق وقبائح الأفعال الدالة على طفائه عن نقيصة الكذب، أو بصعوده في مدارج الكمالات الدالة على صعوده في مدارج القرب من الله، أو بصبره الكامل الذي هو لوازم الرسالة على أنه رسوله صادق. والقرآن للذكر في الذكر أحوال، أولها أن الذكر هو الشرف كما قال تبارك وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك، رفعة وشرف لك ولقومك. والقرآن للذكر أي القرآن للشرف الدال على حقيقته وصدقه، أو الذكر البيان، والقرآن للذكر يعني للبيان، أو القرآن للذكر يعني للتذكير كقوله تعالى أيضا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم أي تذكيركم. والقرآن للذكر هذا فهم وجوابه محذوف لدلالة السياق عليه، يعني والقرآن للذكر إنه لحق، إنه القرآن لحق، أو صاد والقرآن للذكر ما الأمر كما يقول الكافرون بل الذين كفروا في عزة وثقة. فيكون هذا هو جواب القاسم، والقرآن للذكر ليس الأمر كما يزعم الكفار الذين كفروا في عزة وثقة. وعزة أي كبر عن الحق وحمية، وثقة أي عداوة للحق وعداوة للعالم إضراب عما قبله، كأنه قيل إن هذا القرآن لا ريب فيه قطعا، وليس عدم إيمان الكفرة به لشائبة ريب ما فيه، يعني كفر يعني عدم الإيمان هؤلاء المشركين بالقرآن الكريم ليس لأن القرآن فيه شبهة أو فيه شك أو فيه شائبة حتى وإن قل تمنع من إيمانه، بل هم في حالية جاهلية وثقاف بعيد لله ولرسوله، ولذلك لا يزعنون له، يعني هم لا يؤمنون به حمية وشبرا عن الامتياز للحق، وليس لأنه فيه كاتبة شبهة أو شك وإن قل. وقيل الجواب ما دل عليه الجملة الإضرابية، يعني الجواب والقرآن للذكر ما كفر به من كفر لخلل وجده فيه، بل الذين كفروا في عزة وثقاق، ثم أوعدهم على ثقاقهم، فقال تبارك وتعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين منعوا، كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا حين منعوا، كم أهلكنا من قبلهم من قرن يعني من الأمم الخالية من الأمم الخالية، كم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني لأن هؤلاء يعني استكبروا عن الحق وعادوا أهله تماما كحال هؤلاء الذين هم في عزة وثقاق، كم أهلكنا قبلهم من قرن يعني فعلوا كفالهم تكبروا على الحق وعادوه. و وقوله ونادوا فنادوا أي فدعوا واستغاثوا، ولا تخين منهم، يعني أنهم حينما هؤلاء القوم الذين كانوا مثل أولئك الكفر تكفروا كانوا في عزة وافتقار أيضا، فاستحقوا أن يهلكهم الله سبحانه وتعالى. وعند وقوع الهلاك بهم نادوا دعوا واستغاثوا ولا تحين منهم، أي وليس الحين الذي نادوا فيه وهو وقت معينة العذاب، ليس حين فراق ومهرب ومجزاء. كما قال تبارك وتعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده، إلى آخر الآية. إذن هذا حالهم. وقال تعالى: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أشركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وقال تبارك وتعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وقال تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر. لا وزر يعني لا ملجأ، لا وزر يعني لا ملجأ. فهذا كله يبين معنى قوله تعالى هنا: كم أهلكنا من قبلهم من قبل، فنادوا ولا تحين منار، فنادوا ولا تحين منار. هذا التعبير هذا هو معناه، فنادوا يعني عند وقوع الهلاك بهم زعلوا واستغاثوا، ولا تحين منار يعني فات الأوان، ليس هذا الحين الذي دعوا الله فيه واستغاثوا فيه حين فرار ومهرب ونجاة. لماذا؟ لأنه وقت معينة العذاب، ومتى ما عينوا العذاب فلا يمكن أن يعني يحصل لهم نجاة بعد ذلك. حقيقة أن كتب التفسير تستفيد جدا في الكلام على ناس وأصلها وعملها والوقف عليها ووقف التائبها أو قصها عنها، ويعني لا نطيل بذكره، لكن باختصار شديد العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قال: قوله ولا هي لا النافية، لا تاء التاء زائدة، لا نافية معنى ليس لا نافية، زيدت بعدها تاء التأنيث اللفظية كما زيدت في ثم، كما يقول الشاعر: ولقد أمر على الذين يسبني فمررت ثم تقلت لا يعنيني، ثم تزكي هذه التاء. وأيضا تزكي ربا كما يقال ربتا، فكذلك هنا ولا تاء زيدت فيها هذه التاء. وأشهر أقوال النحويين فيها أنها تعمل عمل ليس، وأنها لا تعمل إلا في الحين خاصة أو في لفظ الحين ونحوه من الأزينة كالساعة والأوان. ثم يقول تبارك وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، أي رسول منهم من أنفسهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. عجاب أي دليل في العجب، وذلك لتمكن تقليد آبائهم في نفوسهم ورسوخه في أعماق قلوبهم ومضي قرون عديدة عليه وإنسهم به وأنسهم له، حتى ران على قلوبهم وغشى على أبصارهم ونفوا باب النظر والاستدلال. من محي بالكلية من بينهم وصار عندهم من أفضل الباطل وأمحل المحال. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقد دلت آيات كثيرة على أن هذا مما جوبها به كثير من الأنبياء، كما قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وقال تعالى عن الإنسان نوح عليه السلام مخاطبا قومه: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فتمكن الضلال منهم وتقليد الآباء والاعتزاز بشرك هؤلاء الآباء إلى حد أنهم يتعجبون من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدعوهم إلى لا إله إلا الله. وانطلق الملأ منهم أي الأشراف من قريش، انطلقوا يحضون بعضهم بعضا على التمسك بالوثنية وعدم التنازل عن عقيدة الآباء والأجداد والثبات على هذا الباطل. وانطلق الملأ منهم أي الأشراف من قريش يحضون بعضهم على التمسك بالوثنية ويتراصون بالصف على طغيانهم قائلين امشوا في طريق آبائكم واصبروا على آلهتكم، اصبروا على عبادتها مهما سمعتم من تسفيه أحلامنا وتسييد مزاعلنا إن هذا لشيء يراد. قولهم إن هذا لشيء يراد تعليل للأمر بالصف، أي يراد منا إمضاؤه وتفييده لا محالة، أي يريده محمد من غير صارف يلوي ولا عاطف يثنيه، لا قول يقال من طرف اللسان. يعني إن محمدا صلى الله عليه وسلم يريد منا لن يرضى لن يرضيه إلا أن يصرفنا عن عبادة هذه الآلهة. إن هذا لشيء يراد، يريد أن يصرفنا عن عبادة هذه الآلهة، فلا صارف يصرفه ولا عاطف يثنيه، وليس هو مجرد قول يقال من طرف اللسان، بل هو مصر على أن يقضي على آلهتكم وشرككم. فهذا معنى قوله تعالى واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ليس مجرد كلام لكن هو هدف محدد للنبي صلى الله عليه وسلم، لا قول يقال من طرف اللسان. أو أن المعنى إن هذا لشيء يراد، إن هذا الأمر لشيء من نوائب الدهر يراد بنا، يراد منا أي يراد بنا، فلا انفكاك لنا عنه وما لنا إلا لا تقام عليه بالصبر. أو إن هذا الأمر يراد بنا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف. ما سمعنا بهذا يعني ما سمعنا بهذا التوحيد الذي ندعى إليه في الملة الآخرة. اختلف ما المراد بالملة الآخرة، قسمي هنا يرجح أن الملة الآخرة هي ملة النصارى، باعتبار أن يعني المسيح عليه السلام آخر رسول بعث إلى قومه بني إسرائيل، وجاء في الحديث أيضا يعني قول النبي عليه السلام أنا أولى الناس بعيسى ليس بيني وبينه نبي. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، قيل ملة النصارى لأنهم متلبسة غير موحدة، أو الملة الآخرة أيضا لا سمعنا بلا في ملة أهل الكتاب التي آخرها ملة النصارى، ولا في ملة قريش التي أدركنا عليها أبأنا. إن هذا إلا اختلاق، ما هذا التوحيد إلا فرية محضة لا مستند له سوى هذا الذكر بنعمله، لا مستند للدعوة بالتوحيد إلا هذا الذكر الذي هو القرآن. أما الملة الآخرة أو ملة النصارى أو ملة أبائنا الذين من قريش فما عرفوا هذا التوحيد ولا دعوا إليه ولا ذكروه. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، دعوة للتوحيد التي بثت في القرآن الكريم ما هي إلا اختلاف ويعني فرية محضة. فأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. هذا استمرار لكلامه، فأنزل عليه الذكر من بيننا، يعني مع أن فينا من هو أسرى أعظم ثروة وأعلى رياسة من محمد صلى الله عليه وسلم. قال الزمخشري أنكروا أن يختص بالشرف من بين أسرافهم ورؤسائهم وينزل عليه الكتاب من بينهم كما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من القريتين يعني مكة والطائف، والرجلان في مكة يقتلون الوليد ابن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأما الطائف يقتلون عروة ابن مسعود، فأجاب الله فقال أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك. وقال تعالى الله أعلم حيث يجعلوا رسالته، وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. أنزل عليه الذكر من بيننا، يعني وفينا من هو أسرى وأعلى سيادة، فأنكروا أن يختص بالشرف من بين أسرافهم ورؤسائهم وينزل عليه الكتاب من بينهم كما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهذا الإنكار ترجمة عما كانت تغلي به صدورهم من الحسد على ما أوتي من شرف النبوة من بينهم. يقول تعالى بل هم في شك من ذكره، هذا إضراب عن مقدر، أي إنكارهم للذكر ليس عن علم، بل هم في شك منه، يقولون في أنفسهم إما وإما. واضح؟ إذن هذا هو المقدر، بل هم، هذا إضراب عن شيء مقدر. ما هو المقدر؟ يعني إن إنكارهم للذكر ليس عن علم، بل هم في شك منه، يقولون في أنفسهم إما وإما، فهم في الحقيقة في شك. ولذلك قال تعالى بل هم في شك من ذكري، هم معلوم أن الشك يتناقض مع العلم، فإذا يكون الإضراب عن إيه؟ عن كون إنكارهم ناشئا عن العلم، لا، لم ينكروا الذكر عن علم ويقين، وإنما هو هم في شك منه، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، أي على الإنكار، عذابي هي أصلا عذابي، لكن حذفت الياء كما مريضها في القرآن، بل لما يذوقوا عذابي أم عندهم، عذابي أم عندهم بالكلمة، يعني لما يذوقوا عذابي على الإنكار، فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الشك والحسد، وصدقوا، وتصديقهم لا ينفعهم حينئذ لأنهم صدقوا مضطرين. فهنا في هذه الآية وصفهم بالحسد، فأنزل عليه ذكر من بيننا، وصفهم بالشك، أنهم أن موقفهم مبني على شك لا عن علم ويقين، بل هم في شك من ذكر. ثم قال تبارك وتعالى ومشيرا أو بين تبارك وتعالى أنهم لما يذوقوا عذابه على الإنكار، فإذا ذاقوا العذاب على هذا الإنكار زال عنهم ما بهم من الشك والحسد، وصدقوا لكنهم يصدقون تصديقا لا ينفعهم حينئذ. لماذا؟ لانهم يصدقون مضطرين حين نزول العذاب بهم، حيث لا ينفعهم، كما قال تعالى ونادوا ولا تحين منعوا. ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب، هذا رد لقولهم أنزل عليه الذكر من بيننا، فإذا كان الله سبحانه وتعالى رد على قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، فقد أجاب هنا لقوله عز وجل أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، يعني حتى يتخيروا للنبوة ما تهوى أنفسهم، كلا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله سبحانه وتعالى أعلم بأولى الخلق وأخرهم خلقا برسالته، فإذا يصطفيهم رسلا من دون الناس، فهذا رد على يعني حسدهم. أنزل عليه الذكر من بيننا، يقول تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، حتى يتحكمهم في من يستحق النبوة أم لا يستحقها، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، يعني فليرتقوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء، وليصعدوا في المراقي التي توصلهم إلى السماء، وليتحكموا بما شاءوا في الأمور الربانية والتدابير الإلهية، ما دامهم يستدركون على الله كيف أنه سبحانه وتعالى يعني أنزل الذكر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من دونهم، فلماذا يفعلون ذلك؟ هل هم عندهم خزائن رحمة ربك؟ بل لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، هذا تعبير لهم، فليرتقوا في الأسباب، فليصعدوا في أسباب في المراقي والمعارج التي توصلهم إلى السماء، وهي فليصعدوا إن قدروا، وليتحكموا هم في خلق الله، فليتحكموا هم بما شاءوا في الأمور الربانية والتدابير الإلهية إن قدروا، إن قدروا. روى ابن جرير بسنده عن الربيع بن هلك قال الأسباب أدق من الشعر وأشد من الحديد، وهو بكل مكان غير أنه لا يرى، يعني هذه الأسباب. ثم يضيف القاسمي قائلا وهذا البيان ينطبق على من يعرف به الأثير الموجود في أجزاء الخلاء المضمون أنها غيره، دعنا من هذا الأمر. ثم قال ابن جرير وأصل السبب عند العرب كل ما تسبب به إلى الوصول الى المطلوب للحد اوليا، يعني اي شيء يوصل الى الغايه او الى الشيء الذي يريد ان تصل اليه هذا يسمى سببا. فمثلا الانسان يريد ان يصل من اعلى الجبل الى اسفله مثلا عن طريق حد، فالحد هذا سبب كما قال تعالى في سوره الحج: من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يظن ايده ما به. السبب هو يعني حد، طريقه معروفه من طرق الانتحار، سقف هنا سقف البيت سقف الحجر اللي هي السماء، فليمدد بسبب حد الى السقف يعلقه في عنقه يقطع شيء عالي ثم يحركه فبالتالي يختلف، يعني يقول سيأتي تفسيرها في سوره الانبياء. فكان من السبب يعني احيانا يطلق على الحد او اي وسيله او الرحم او القرابه او الطريق او المحجه او غير ذلك، كل ذلك يوصف بالسبب، فهو ما تسبب به الى الوصول الى المطلوب. وقال المهيلي قوله تبارك وتعالى: ان لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب، قال اي فليصعدوا في الاسباب التي هي معارج الوصول الى العرض، ليستووا عليه فيدبر العالم وينذرهم الوحي على من شاءوا وأن لهم ذلك. هل يقدرون على ذلك؟ فكانهم يعني يعترضون على اختيار الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه وتفضيله بعضهم على بعض، وبالتالي في مقام النبوة فليعرفوا قدر أنفسهم. فهل هم يملكون السماوات والأرض وبينهما؟ إذا لو كانوا كذلك هيا يصعدوا في مراقي السماء وفي معارج الوصول إلى العرش واستووا أنتم على العرض وهي تدبروا أمر العالم وأنزلوا الوحي على من شئتم ومنعوه من شئتم وأنى لهم ذلك. فهذا فيه تعجيز لهم وبيان لضعفهم وجريان سنة الله عليه. ثم يقول تعالى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. جند ما هنالك، الجند الأتباع، أي هم أتباع مقلدون ليس فيهم عالم راشد، إنما هم مقلدون. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. يقول القرطبي: جند ما هنا تشير إلى التقليد والتحقير، فمعنى جند ما أي هم جند حقير. جند ما معناها هم جند حقير. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي الذين كانوا يتحزبون على الأنبياء قبلك، وأولئك قد قهروا وأهلكوا، وكذلك هؤلاء، فلا تبالي بما يقولون ولا تشترك لما به يهدون. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وهنالك إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل هذا القول، فهو مداد وجوز أن يكون حقيقة الإشارة إلى مكان قولهم وهو مكة. وقال قتادة: وعده الله وهو بمكة يومئذ أنه سيهزم جندا من المشركين. جند ما هنالك هم جند حقير. هنالك إشارة إلى مكة المكرمة، هنالك يعني مهزوم من الأحزاب، يعني أن الله سبحانه وتعالى يشير بكلمة هنالك إلى قوم مكة. جند ما هنالك، يعني هؤلاء جنود الحقيرون لديهم في مكة جنود الشرك، مهزوم من الأحزاب سوف يعني يهزمون. قال قتادة: وعده الله وهو بمكة يومئذ أنه سيهزم جندا من المشركين، فجاء تأويلها يوم بدر. وقال ابن كثير: هذه الآية كقوله جلت عظمته، أم يقولون نحن جميع منتصر، فيهزم الجمع ويولون الدبر، وكان ذلك يوم بدر. وفي الآية أوجه من الإعراب نتجاوز عنها للتفصيل يعني للإختصار الآن. وكلمة هنالك مشار بها إلى موضع التقاول والمحاورة في الكلمات السابقة وهو مكة، أي سيهزمون بمكة، وهو إخبار بالغيب، وقيل مشار به إلى نصرة الإسلام، وقيل إلى حفر الخندق، يعني إلى مكان ذلك. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى فائدة يقول: روى ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا: إن ابن أخيك يكتم آلهتنا ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته فبعث إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت، وبينهما بين أبي خالد قدر مجلس رجل، يعني بين المشركين زعماء المشركين وبين أبي خالد مكان يسع رجلا. قال فخفي أبو جهل لعنه الله إن جلس إلى جنب أبي خالد أن يكون أرق له عليه، يعني خفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام حضر بعد ما يستدعيه عمه أبو خالد ويجد هذا المكان فلهم فيجلس بجواره، يقول إنه إذا جلس إلى جواره سوف يكون أرق لقلبه على الرسول صلى الله عليه وسلم. فوكب فجلس في ذلك المجلس، ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب أيدنا أخي ما بال قولك يذكون يزعمون أنك تكتم آلهتهم وتقول. قال وأكثر عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب أو تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجب الجزية فتجعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم كلمة واحدة نعم وأبيك عشرا، كلمة واحدة فقط نعم وأبيك عشرا، نحن نقول لك عشر كلمات مدام يعني ثمرة هذه الكلمة أن تدين لنا العرب وتؤدي إلينا بهذه الكلمة العجم الجزية. فقال القوم كلمة واحدة نعم وأبيك عشرا، فقال وما هي؟ وقال أبو خالد وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله. فقاموا فزعين ينقضون ثيابهم وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ونزلت الآية. رواه ابن جرير والإمام أحمد والنسائي والترمذي وحسن. ثم يقول تعالى كذبت قبلهم أي قبل قريش قوم نوح وعاد وهم قوم هود، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد، وعاد مش وعاد لأن عاد بدل إيه قوم هود عليه السلام، واضح؟ فانتبهوا لهذا. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون، يعني قوم نوح وعاد الذين هم قوم هود، وفرعون ذو الأوتاد أي ذو الملك الثالث، وأصله البيت المطنف أي المربوطة أطنابه أي أحباله بأوتاده، استعير للملك استعارة تصريحية، وصف به فرعون مبالغة في زعمه عين ملكه، وفرعون ذو الأوتاد أو شبه فرعون في ثبات ملكه بذي بيت ثابت أقيم عموده وثبتت أوتاده على طريق الاستعارة المكية، وأثبت له ما هو من خواصه تخيلا وهو قوله ذو الأوتاد فإنه لازم له أو هو الكناية حيث أطلق اللازم وأريد الملزوم وهو الملك الثابت. وقد جاء هذا في قول الأسود من شعراء الجاهلية ولقد غنوا فيها بأن عن عيسى في ظل ملك ثابت الأوتاد، أو المعنى وفرعون ذو الأوتاد يعني ذو الجموع الكثيرة، ثم بذلك لأن بعضهم يشد بعضا كالوتد يشد البناء، فالاستعارة تصريحية في الأوتاد، أو هو مجاز مرسل للزوم للزوم الأوتاد للزوم، أو هو على حقيقته، والمراد المباني العظيمة والآيات الثابتة الفخيمة، واللفظ صادق في الكل، وفرعون ذو الأوتاد، لأن كل هذه الأشياء سمعت لفرعون، سواء كان الملك القوي، الجند والعتاد، المباني والهياكل الثابتة القصيمة، ولا شك أن أثره تدل على ذلك. وثمود أيضا كذبت وهم قوم صالح وقوم نوح وأصحاب الأيكة، وثمود وقوم نوح وأصحاب الأيكة أي الغيظة وهم قوم شعيب، أولئك الأحزاب أي الكفار المتحزبون على رسلهم الذين جعل الجند المهزوم منهم، والإشارة إلى قوله تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقابا أي فوجبت عليهم عقوبتي، قال اجتهاد إن نافيا وكل محذوف الخبر إن كل، والتفريغ من أعم العام أي ما كل أحد مخبر عنه بشيء إلا مخبر عنه لأنه كذب جميع الرسل، يعني معناها إن كل ما من واحدة من هذه الأمم التي ذكر الله سبحانه وتعالى إلا كذب الرسل، مع أن الذي أرسل إليهم رسول واحد، لكن لأنهم إذا كذبوا رسولا واحدا فقد كذبوا جميع الرسل، فهذا وجه الجمعية، لأن الرسل يصدق كل منهم الكل، فتكذيب واحد منهم تكذيب للكل، أو على أنه من مقابلة الجمع بالجمع، إن كل يعني كل هذه الأمم كذبت كل الرسل إلا كذب الرسل، فالجمع في مقابلة الجمع، يعني كأن الأمم في جهة والرسل كلهم في جهة، فهؤلاء الأمم المجموع كذب المجموع، فيكون كل كذب رسوله، فالجمع في مقابلة الجمع، أو الحق مبالغة، إن كل إلا كذب الرسل، كأن سائر أوصافهم بالنظر إليهم بمنزلة العدل فهم غالون فيه، يعني ما يعني ما لهم صفة إلا صفة الايه؟ تكذيب الرسل، فكأن لا بقي لهم صفة أخرى غير هذه الصفة لشدة إيهامهم بتكذيب الرسل وغلوهم في ذلك، فكأن سائر أوصافهم بالنظر إلى وصف التكذيب بمنزلة العدل فهم غالون في هذا التكذيب، فهذه فكرة الحق. وقال الزمخشري وفي تكرير التكذيب تكذيب كرر، فقد قال تعالى قبل ذلك بآية واحدة كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، ثم قال وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، ثم قال إن كل إلا كذب الرسل، فكرر التكذيب. يقول وفي تكرير التكذيب وإيضاحه بعد إبهامه والتنويع في تكريره بالجملة الخبريات أولا وبالاستثنائية ثانية، وما في الاستثنائية من الوضع على وجه التوكيد والتخصيص أنواع من المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق اعتد الأخاذ وأبلغ. وزاد الناصر فائدة أخرى للتكرير، وهي أن الكلام لما قال بتعديد أحاد المكذبين ثم أريد ذكر ما حاق بهم من العذاب جزاء لتكذيبهم كرر ذلك مطلوبا بالزيادة المذكورة ليالي قوله تعالى فحق عقاب على سبيل التصرية المعتادة عند طول الكلام، وهو كما قدمته في قوله وكذب موسى حين كرر الفعل يستند بقوله فأمليت للكافرين، فهنا أيضا كررت تكذيب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب لكي يلغط التكذيب باستحقاق العقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وما ينظر يعني ما ينتظر هؤلاء أهل مكة إلا صيحة واحدة أي أخذة واحدة بعذاب بئيس، يقال طاح الزمان بهم إذا هلكوا كما قال الشاعر طاح الزمان بآل برمكة صيحة خروا لشدتها على الأذقان، فالصيحة يعبر بها عن الهلك، وأصله من الغار إذا عاصفت القوم فوقعت الصيحة فيهم، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق أي من توقف مقدار فواق، الفواق هو ما بين الحلبتين، يعني من يحلب الزرع بعض البهائم فإنه يحلب مرة ثم يعود مرة ثانية، فالفترة الزمنية بين الحلبة الأولى والحلبة الثانية أو بين الحلبة وما يليها هي الفواق، أو الفواق هو الرجوع والسترجال، فإنه فيه يرجع اللبن إلى الزرع، فالفواق إما بحذف مضافين أو مجاز مرسل بذكر الملزوم وإرادة لازمه، وقرئ بالضم ما لها من فواق وهما لغتان، وقيل المفتوح اسم مصدر من أفاق الضمير المريض إفاقة وفاقة إذا رجع إلى الصحة، والمضموم فواق اسم ساعة رجوع اللبن للضرع. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، يعني ما لها من توقف مقدار فواق، حتى الثواني معدودة هذه لن تتوقف هذه الصيحة، صيحة واحدة لن تتكرر فإنها كافية في إهلاكها ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قسطنا قبل يوم الحساب، وقالوا ربنا عجل لنا قسطنا، القسط فيها أقوال، القسط بمعنى الصحيفة والصف والكتاب، والقطوط هي الكتب بالجوانب، كان السلطان يكتب كتب مثلا يعني رسائل أشياء مكتوبة واضح بأن فلان يعطى جائزة كذا وفلان يعطى عطاء كذا، هذه اسمها الخطوط، الخطوط. أيضا الفقه يطلق على الشفاه ويطلق على القضاء ويطلق على النصيب، يعني النصيب الذي هو القطعة من الشيء، واضح؟ تكون قطعته يعني قطعت، قطعته يعني قطعت. فالقط هو النصيب من الشيء. وقال ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي توعدنا به، هيا عجل ويستعجلون لك بالعذاب. فهم يقولون ربنا عجل لنا قطنا يعني نصيبنا من العذاب الذي توعدنا به. كما قلنا أصل القط هو كتاب الجريمة، لأن الملك يكتب فيه النصيب الذي يعطيه لذلك الإنسان، وجمعه خطوط في الأرض. قال الأعشى ولا الملك النعمان حين لقيته بضطته يعطي الخطوط ويأفقه، يعطي الخطوط ويأفقه، يعني يعطي الخطوط يعني يوزع الصكوك أو الصحف أو الكتب التي فيها الجوائز، ويأفقه يعني يفضل بعضهم على بعض في العطاء المكتوب في هذه الخطوط. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أي نصيبنا من العذاب الذي وعدته، كقوله ويستعجلونك بالعذاب قبل يوم الحساب. طبعا هذا المقصود بالاستهزاء والسخريه، لانهم يعني دليل واضح جدا على ان المقصود السخريه. من يتامل في الايه ويقول ما الدليل على انهم يريدون بذلك السخريه؟ انا قلت استهزوا ان يكون معكم المصحف اثناء الدرس. تامل في الايه وما حولها، كلمة واحدة فقط. نعم فقط قول أحسنت. نعم لأن مباشرة بعدها قال الله سبحانه وتعالى له اصبر على ما يقولون، فالأمر بالصبر على ما يذكرون من الاستهزاء والسخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا يعني الذي يهددنا به من يزعم انه رسوله قبل يوم الحساب، لا نريده الان يعني عاجلا لا آجلا، استهزاء وتهكم وسخريه قبل يوم الحساب يعني قبل يوم الجزاء. وقولهم ذلك على سبيل الاستهزاء والسخريه كما خف عنهم نظائره في عده ايات، يقول تعالى اصبر على ما يقولون فقد وعدت بالنصر والفقر والملك والتأييد كما اوتي داود عليه السلام مما سارت به الأمثال. ولذا قال تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ذا الأيد أي القوة، أي الاجتهاد في أداء الأمانة والتسدد في القيام بالدعوة ومناجبة إظهار الضعف والوهم. يعني داود كان قويا جلدا مجتهدا في اداء الامانه متسددا في القيام باعباء الدعوه متجنبا اظهار الضعف والوهن. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب، اي رجاع الى الله تعالى بالانابه والخشيه والعباده والصيام عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. وهنا انتقل سياق الايات الى ذكر سأل داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم اصبر على ما يقولون لأنك وعدت بالنصر والظفر والملك والتأييد كما أوتي داود عليه السلام هذه الأشياء، فتأسى بداود واصبر مثله فسوف تكون عاقبتك مثل عاقبته من النصر والظفر والملك والتأييد. إنا سخرنا الجبال معه يسبح، يعني يسبح سبعا بتسبيحه بالعشي والإفراق، بالعشي والإفراق. قال ابن عباس أو روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طلبت صلاة الضحى فلم أجدها إلا في هذه الآية يسبحنا بالعشي والإفراق. أي نعم، والركعتان التي يصليهما الإنسان بعد المكث في المسجد إلى صلاة إلى طلوع الشمس وارتفاعها بقدر الرمح تسميان صلاة الإفراق. وروي عنه أيضا أن سورة الضحى مذكورة في سورة النور في قوله تعالى يصدق له فيها بالغدو والآصال. والطير محشورة، والطير محشورة يعني مجموعة عنده يسبحن معه، كل له أواب، كل له أي لله تبارك وتعالى أواب أي مطيع منقاد يرجع بتسبيحه وتقديسه إليه. وخيل كل له أي كل لداود رجاء إلى طاعته وأمره بالتسبيح معه. قال ابن كثير أي أنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار كما قال عز وجل يا جبال أوّبي معه والطير، وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه. إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب، بل يقف في الهواء ويسبح معه، وتجيبه الجبال السابقات ترجع معه وتسبح تبعا له، يعني لأن الله سبحانه وتعالى يخلق فيها حياة ونطقا. أو كان له عليه السلام من شدة صوته الحسن داود في الجبال وحنين من الطيور إليه وترجيعه. وقد عرض من الطير الجناري انه ينتظر تكسة المطلق والقارئ بصوت الحسن او المنجد فيجيبه الله تعالى عنه. لكن طبعا حتى لو كان هذا من شأن بعض هذه الطيور، لكن واضح جدا ان السياق في معجزة من معجزات رمز يعني خارق العادة لداود عليه السلام، لان قوله تبارك وتعالى ان تسبحنا بالعشي والاشراق فيه رد لمن يزعم ان التسبيح ليس حقيقيا، لكن معنى التسبيح ان من راها قال سبحان الله الذي خلق هذه الاشياء. فمعنى يعني يسبح بعضهم يؤولها ويقول ان المقصود يسبحنا بالعشي والاشراق يعني ان من راها سبح الله لدلالتها على عظم قدره الله. هذا حقيقي بمعنى ان من راها ينبغي له ان يفعل ذلك، لكن ليس هو المراد من الايه. لانه لو كان هذا هو المراد، لو كان هذا هو المراد انها تدل على توحيد الله فهذا هو التسبيح واضح. لما كان لتخصيصها بناء التسبيح بالعشي والإشراق، لأن التسبيح في هذا الحال يكون إيه؟ في كل وقت، في كل الليل وفي كل النهار. أما تخصيص العشي والإشراق تدل على أنه تسبيح حقيقي، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقد توسع في بيان هذه المسألة الشيخ خليل التوني في كتابه عمودية الكائنات، فروس الإخوة في الكائنات في المدرسة هذا الكتاب والحصول عليه. العدد والعدد ونفوذ السلطة وإنجابه بالتأييد والنصر والهيبة، وسلبنا ملكه وآتيناه الحكمة أي النبوة أو الكلام المحكم المتضمن للمواعظ والأمثال والحظ على الآداب ومكارم الأخلاق. وكان زبور داود عليه السلام كله حكما غرضا، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أي فصل الخطاب في تمييز الحق من الباطل ورفع السنن وإقامة الدلائل، وكان يقيم بذلك العدل الجالب محبة الخلائق، ولا يخالفه أحد من أقاربه ولا من الأجانب. ثم ذكر تعالى من حكمته عليه السلام وقضائه الفضل وشدة خوفه وخشيته مع ذلك ما قصه بقوله سبحانه: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. تسوروا أي ولدوا المحراب، مقدم كل بيت وأسرفه. فالمحراب هنا كأنه كان الغرفة، كان الغرفة. لماذا؟ بدليل قوله إيه؟ بدليل تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف أي منا خلفنا فاتكين وإنما نحن خصمان أي شرطان متخاصمان فحكمنا إليك. بغى بعضنا على بعض أي تعدى، فاحكم بيننا بالحق أي بما يخالف أمر الله، ولا تسقط أي ولا تبعد عن الحق أو تداوله، واهدنا إلى سواء الصراط أي بحيث لا تميل عن الحق أصلا. إن هذا أخي له 99 نعجة أي أنثى من الضأن ولي نعجة واحدة، يعني المقصود أنه فلم ينظر إلى غناه عنها ولا إلى افتقار إليها. واحد عنده 99 نعجة وهذا عنده نعجة واحدة، فلم ينظر أخي إلى غناه عن نعجته لأن عنده 99، ولم ينظر إلى افتقار إليها لأن عنده واحد، بل أراد التغلب عليه فقال أكفنيها يعني ملئنيها، بمعنى اجعلني كافلها كما أكل ما تحت يدي، أو بمعنى اكفنيها لجعلها شكلي يعني نصيبي. وعزني في الخطاب أي غلبني في المكالمة. قال أي داود عليه السلام: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي بطلب نعجتك الذي أنت أحوج إليها ليضمها إلى نعاجك، أي مع استغنائه عن هذا الضم. وإن كثيرا من الخلطاء أي الإخوان الأصدقاء المتخالطين في شؤونهم لا يبغي بعضهم على بعض أي بغي الأعداء، مع أنهم إخوان ومع أنهم أصدقاء متخالطون في شؤونهم إلا أنهم يبغي بعضهم على بعض بغي الأعداء، مع أن من واجب حقهم النطفة على الأقل أقل شيء إنصاف صدر عن الإحسان، لكن الحد الأدنى أو أضع في الإيمان الإنصاف والعدل. إن لم يقوموا بفضيلة الإيثار، إن لم يؤثر أحدهم أخر تعالى الأقل يعدل ويعطيه حقه ولا يجوز عليه. ثم قال داود عليه السلام: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني فإنهم لا يبغون وقليل ما هم، أي وهم قليل، وما مزيدة للإبهام والتعذيب من قلتهم. قال الكهف: فيه مبالغة للوجوه، قوله وقليل ما هم وقليل ما هم، فيه مبالغة للوجوه، أولا وصفهم بالقلة وتنفير قليل وقليل، وزيادة ما الإبهامية ما، والشيء إذا بولغ فيه كان مظنة للتعجب منه فكأنه قيل ما أقله. وفي قضائه عليه السلام هذا من الحكمة وفصل الخطاب ما يهيل الأسئلة ويقر عين المنقول. فتأملوا أن السياق هنا سياق مدح لداود عليه السلام، السياق كله سياق إيه؟ مدح، لأن رأس القصة إيه؟ قال تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوان. كل سياق سياق مدح للنبي داود عليه السلام. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محسورة إن كل له أوابا، وكذبنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فالمدح له في أحكامه وأقضيته وقضائه وعدله بين الناس. ثم أتت هذه القصة لتؤكد هذه القصة الأخيرة بالذات، الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم؟ الخصم تطلق على الواحد والمثنى والجمع. فإن تتوروا الجمع هنا في الواو يدل على أن المقصود هنا الجمع أو المثنى. إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وفي قضائه عليه السلام هذا من الحكمة وقصد الخطاب ما يهيج الأسئلة ويقر عين المغبون، ذلك أنه طبع بالحق أبلغ طبعا، فجهر بذل خطبه وذبه جهرا لا محاباة فيه ولا مواربة، فأخر عين المظلوم وعرق الكاذي ظلمه وحيفه، وأن سيف العدل والإنصاف فوقه، ثم لفت عن قلب المظلوم الباري وروح عن صدره بذكر ما عليه الأكثر من هذه الخلة، خلة البغي وعدم الإنصاف مع الخلطة والخلة، ليتأسى ويتسلى كما قيل إن التأسي روح كل حزين، إن التأسي روح كل حزين، يعني أن المصيبة إلى عمك خفت وهانت على الناس. وفي ذلك إيه شعر الخنساء مشهور، ولولا كثرة الذين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. من التعزية الحسنة أن تذكر الإنسان بأنك لست وحدك في هذا المقام، كما تقول كل الناس تموت، كل الناس ماتت من قبل، يعني هذا كلنا صائرون إلى الموت وهكذا. فالتعميم البلوى من الخطف وقع على القلب، فالتأسي روح كل حزين. فهذا ما فعل داود عليه السلام، أنه واسى هذا الشخص المظلوم بقاله إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم أكد الأمر بقلة القائلين بحقوق الأخوة ممن آمن وعمل الصالحات، فكيف بغيرهم؟ وكلها حكم وغرب ودرر. حقائق تنطبق على أكثر هذا السواد الأعظم من الناس الذين يدفعون المحبة والصداقة. ولعظم شأن حقوق المحبة أذهب في آدابها علماء الأخلاق إذهابا نوعوا فيه الأبواب ولو غنوا فيه الفصول، ومع ذلك لا تزال التكوى عامة، وقد امتلأت من منظومها ومنثورها كتب الأدب كما لا يخفى على من له إلمام به، وبالله التوفيق. وظن داود أن ما فتناه أي ابتليناه بهذه الحكومة، هذه الحكومة التي حكمت، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك أي غفرنا له ما استغفر منه، وإن له عندنا لذلفى أي لقربا وحسن مآب أي مرجعا حسنا وكرامة في الآخرة. ثم يذكر الفصلي رحمه الله تعالى تنبيهات، ولا شك أن هذا موضوع مهم للغاية، هذه التنبيهات. يقول بالذات عن في هذا الموضع، يقول الأول: للمفسرين في هذا النبأ أقوال عديدة ووجوه متنوعة مرجعها إلى مذهبين. مذهب من يرى أنها تثير تعريضا إلى وزر ألم به داود عليه السلام ثم غفر له، أن هذه القصة كلها عبارة عن تعريض بداود عليه السلام بذنبه ألم به ثم غفره الله له. المذهب الثاني مذهب من يرى أنها حكومة في قسمين لا إشعار لها بذلك، هي عبارة عن حكومة حقيقية، حكومة يعني حكم بين الخطوب، يعني حكومة حقيقية وليست إيه عملية رمزية أو تعريضية، واضح؟ لا إشعار لها بذلك، لا إشعار لها بالتعريض. فممن ذهب إلى الأول ابن جرير، الأول اللي هو إيه أنها فيها تعريض بداود عليه السلام، فإنه قال: هذا مثل ضربه الخصم المتسورون على داود محرابا، وذلك أن داود كانت له في نخيل 99 امرأة، وكانت للرجل الذي أغزاه حتى قتل امرأة واحدة، فلما قتل نكح فيما ذكر داود امرأته، ثم لما قضى لخصمين بما قضى علم أنه ابتلي، فسأل غفران ذنبه وخر ساجدا لله وأناب إلى رضا ربه وتاب من خطيئته. هذا ما قاله ابن جرير. ثم أسرد قصة مطولة من روايات عن ابن عباس والسدي وعطاء والحسن وقتادة ووهب ومجاهد، ومن طريق العنانة المرفوعة، ويشبه سياق بعضها ما ذكر في التوراة المتداولة الآن. قبل أن نستطرد في هذا، نذكر من كتاب الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى، تكلم حيث أورد يعني هذه الإسرائيليات الوالدة في قصة داود عليه السلام مصدرا كلامه بقوله: ومن الإسرائيليات التي تخل بمقام الأنبياء وتنافي عصمتهم، ما ذكره بعض المفسرين في قصة سيدنا داود عليه السلام عند هذه الآية. ثم قال: ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم والبغوي والسيوطي في سور المنصور من الأخبار ما تقشعر له الأسنان ولا يوافق عقلا ولا نقلا. ثم ذكر محصل هذه الرواية أن داود عليه السلام حدث نفسه إن ابتلي أن يعتصم، فقيل له: إنك ستبتلى وستعلم اليوم الذي تبتلى فيه، فقل حجرا. فقيل له: هذا اليوم الذي تبتلى فيه. فأخذ الزبور ودخل المحراب وأغلق هذا وأقعد قادمه على الباب وخلى تأذن لأحد اليوم. فبينما هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر مذهب يبرز بين يديه فنل منه فأمكن أن يأخذه، فطار فوقع في كوع على كوة المحراب فنل منه ليأخذه فطار، فأسرف عليه لينظر أين وقع، فإذا هو بامرأة عند ركبتها تغتسل من الحيض، فلما رأت ظله نفضت شعرها فغطت جسدها به، وكان زوجها غازيا في سبيل الله، فكتب داود إلى رأس الغزاة أن اجعله في حمل الثمود، عين زوجها هذا اللي هو اسمه أوريا في أو يزعمون طبعا هذا اللي اسمه أوريا في حملة الثمود، وهو صندوق كانت تضع فيه مخلفات أنبياء بني إسرائيل كانوا يقدمونه بين يدي جيش يعني ينصرون. فكتب داود إلى رأس الغزاة أن اجعله في حملة التابوت، وكان حملة التابوت إما أن يفتح عليهم وإما أن يقتلوا، فقدمه في حملة التابوت فقتل. وفي بعض هذه الروايات الباطلة أنه فعل ذلك 3 مرات حتى قتل في الثالثة. فلما انقضت عدتها قطبها داود عليه السلام فتصور عليه المكان وكان ما كان مما حكاه الله تعالى. أيضا لم يقف الأمر عند هذه الروايات الموقوفة، بل جاء بعضها مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها طبعا يعني حرف واحد، الى ان قال القاسمي رحمه الله تعالى: ومن ثم يتبين الى ان قال الدكتور ابو شهبه رحمه الله: ومن ثم يتبين لنا كذب رفع هذه الروايه المنكره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نكاد نصدق ورود هذا عن المعصوم، وإنما هي اختلاقات وأكاذيب من إسرائيليات أهل الكتاب. وهل يشك مؤمن عاقل يقر بعصمة الأنبياء في استحالة صدور هذا عن داود عليه السلام؟ يعني هل إنسان عاقل يعني مثل هذه الجرائم والخيانة التي وردت في هذه القصة، هل إنسان يعني يمكن أن يجير مثل هذا عن الأنبياء المعصومين من أقل من هذا؟ طبعا هذا شيء يعني قطعا نحن نجزم بتنزه الأنبياء عن ذلك، وإنما هذا من سجايا الراسخة في بني إسرائيل لعنهم الله الذين يحادثون الكلم ويكذبون على الأنبياء ولا يعرفون قدر الأنبياء، فهم الذين يكذبون الأنبياء وينسبون إليهم يعني الفساد. وفي الحقيقة نحن لما نتأمل رواية هذه القصة هي أصلها في التوراة أن داود عليه السلام والعياذ بالله يعني ارتكب الفاحشة مع هذه المرأة، لكن مسلمة يبدو مسلمة أهل الكتاب خففوها لما أدخلوها في التراث الإسلامي، كتبوها وذكروها بهذه الصورة واضح، لكن من الرواية التي تتوراه كما ذكر بعض المصنفين هي أساسا أنه يعني زنى بهذه المرأة، وهذه المرأة هي التي أنجبت ابنه سليمان حتى هما من ذلك طبعا. وهل يشك مؤمن عاقل يقر بعصمة الأنبياء في استحالة صدور هذا عن داود عليه السلام؟ ثم يكون هذا الكلام على لسان من؟ على لسان من كان حريصا على تنبيه إخوانه الأنبياء عما لا يليق بعصمتهم صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا التدبير السيء والاسترسال فيه على ما رووا لو صدر من رجل من سوخة الناس وعمتهم لاعتبر هذا أمرا مستهجنا مستقبحا، فكيف يصدر من رسول جاء لهداية الناس نكت نفسه وطهرت سريرته وعصمه الله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهو الأسوة الحسنة لمن أرسل إليه، فالنبي يكون أسوة لقومه ويؤمر قومه باتباعه. لو أن القصة كانت صحيحة لذهبت بعصمة داود ولما اقترت منه الناس، ولكان لهم عذر في عدم الإيمان بداود عليه السلام. فلا يذكر المقصد الذي من أجله أرسل الرسل. وكيف يكون على هذه الحال من قال الله تعالى في شأنه وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب؟ قال ابن كثير في تفسيرها وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل بها وحسن مرجع وهو الدرجات العالية في الجنة لنبوته وعدله التام في ملكه، كما جاء في الصحيح المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وتلك يمين الذين يقسطون في أيديهم وما ولوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلي يوم القيامة وأقربهم مني مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلي يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جاهل. رواه أحمد والترمذي. إلى أن قال أيضا دكتور أبو شهبة والحق أن الآيات ليس فيها شيء مما ذكروا، وليس هذا في شيء من كتب الحديث المعتمدة وهي التي عليها المعول، وليس هناك ما يصرف لفظ النعجة من حقيقته إلى مجاله. يعني تفسير إن هذا أخي ناس تعطينا نعجة يعني امرأة واضح، لا ليس هناك أي دليل يدل على صرف النعجة عن ظاهرها حقيقتها إنها نعجة حقيقية، ولا ما يصرف القصة عن ظاهرها إلى الرمز والإشارة. وما أحسن ما قال الإمام القاضي عياض رحمه الله: لا تلتفت إلى ما تفسره الإخباريون أو الأخباريون من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين، ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك في كتابه ولا ورد في حديث صحيح، والذي نص عليه في قصة داود وظن داود أن ما فتناه، وليس في قصة داود وأوريا خبر ثابت. والمحققون ذهبوا إلى ما ذهب إليه القاضي، قال الداودي: ليس في قصة داود وأوريا خبر يحدث، ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم. محبة قتل مسلم هذه يعني هل ممكن أن يظن بنبي أنه يعني يحب أن يقتل هذا الرجل المسلم الذي هو أوريا؟ وقد روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: من حدث بحديث داود يعني هذه القصة على ما يرويه القرطاس جلدته 160 جلدة. 160 جلدة ضعف 80، وذلك حد الفرية على الأنبياء. وهو كلام مقبول من حيث المعنى، إلا أنه لم يصح عن الإمام علي ذلك كما قال العراقي. يعني وجهة النظر إذا صح هذا عن علي أن حد القذف لغير الأنبياء 80، فكأنه إذا صح عنه ذلك رأى تضعيفه بالنسبة إلى الأنبياء، وفي الكذب عليهم رمي لهم بما هم براء منه. ففيه معنى القذف لداود بالتعدي على حرمات الأعراض والتحايل لسبيل ذلك. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قال السيوطي في الإكليل: القصة التي يحكونها في شأن المرأة وأنها أعجبته وأنه أرسل زوجها مع البعث حتى قتل، أخرجها ابن أبي حاتم من حديث أنس المرفوع، وفي إسناده ابن لهيعة وحاله معروف عن ابن صخر عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف، وأخرجها من حديث ابن عباس الموقوفة انتهى. يقول القاسمي: أما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها فلم يأتي من طريق صحيح، وأما الموقوف من ذلك على الصحيح والأتباع رضي الله عنهم فمعولهم في ذلك ما ذكر في التوراة من هذا النبأ أو الثقة بمن حكى عنها. وينبني على ذلك ذهابهم إلى تجويز مثل هذا على الأنبياء، وقد ذهب الطائفة إلى تجويز ما عدا الكذب في التبليغ كما فصل في مفولات الكلام. قال ابن حزم رحمه الله: وهو قول الكرامية من المرجئة وابن الطيب الباقلاني من الأشاعرة ومن السبعة، وهو قول اليهود والنصارى يعني نسبة لا يفرح بها، الذين يجوزون مثل هذه القبائح على الأنبياء مغلقون في الضلال. قول الكرامية من المرجئة وهو قول اليهود والنصارى، فبئسة الأسوة وبئسة القدوة. طبعا هذه الواقعة أو هذا الموقف من علماء التفسير الحقيقيين والاجتهاد في الذبح عن داود عليه السلام، طبعا هذا يعكس يعني مدى تعظيم المسلمين للأنبياء، ويعكس أيضا من أولى بالأنبياء من البعض الآخر، يعني من أولى بداود عليه السلام الذين يسمونه وينتمون إليه الباحثة وينتمون إلى سليمان أنه فتن بعبادة الأصنام وأنه عبد الأصنام، وينتمون إلى أنبياء قرائح يعني تعرف الألفين عندك ليهم. يعني أفتح الصدق لا بلغ على نفسه. ثم هؤلاء الملاعين اليهود لعنهم الله يسبون الأنبياء ويفعلون فيه بهذا الطعن القبيح. ثم بعد ذلك يزعمون أنهم يتمسكون بشريعة داود وشريعة سليمان وأنهم يريدون أن يعيدوا بناء الهيكل وأنهم أسعدوا الناس التي يعني بداود وسليمان، وداود وسليمان هم أبرأ الناس منهم لعنهم الله وقبحهم الله. لماذا؟ لأن داود وسليمان كان على الإسلام وكان يعبدان الله تبارك وتعالى وكان يدعوان إلى لا إله إلا الله، ليس إلى السر والوثنية التي عليها اليهود قبحهم الله تعالى. هذا هو المذهب الأول والرد عليه. أما المذهب الثاني يقول القاسمي فهو ما جزم به ابن حزم في الخطب وعبارته، قال ما حكاه الله تعالى عن داود عليه السلام قول صادق صحيح لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود، وإنما كان ذلك الخصم قوما من بني آدم بلا شك. خصمان الأصل زي ما هي أنهما من البشر ليس من الملائكة كما يزعمون، الاثنين ملائكة هم مثلوا الفنادي أمام داود على شك يخلوه ينفرد لنفسه ويراجع ما فعله مع أوريان. واضح؟ فيقول المحافظ رحمه الله وإنما كان ليس الخصم قوما من بني آدم بلا شك مختصمين في معاد من العدم على الحقيقة بينهم، نظر أحدهم على الآخر على نص الآية، ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين لأمر النساء فقد كذب على الله عز وجل وقوله ما لم يقل وزاد في القرآن ما ليس فيه، وكذب الله عز وجل وأقر على نفسه الخبيثة أنه كذب الملائكة، لأن الله تعالى يقول وهل أتاك نبأ الخصم فقال هو لم يكونوا قط خصمين. الله سبحانه وتعالى يقول ولأ ذاك نبأ الخصم، فالأصل حقيقة إن خصم خصم يعني الاثنين يتعارف ويتنازعون، ويأتي هؤلاء الذين يقولون بالمذهب الآخر يقولون لا ليس خصمين وهل أتاك نبأ الخصم فقال هو لم يكونوا قط خصمين، ويقولون بغى بعضهم على بعض هو يقول لا لم يبغى بعضهم على بعض، ويقول احدهما ان هذا اخي له كسر مسحول معجه فياتي هذا ويقول لا ما كان قط لاحدهما كسر مسحول معجه ولا كان للاخر معجه واحده، فقال اكفنيها يقول لا ما قالش اكفنيها، فاعجبوا لما يقسمون فيه الباطل انفسهم ونعوذ بالله من الفتنه. ثم كل ذلك بلا دليل بل الدعوة المجردة، وتالله إن كل امرئ منا ليصور نفسه وجاره المستور عن أن يتعشق امرأة جاره ثم يعرض زوجها للقتل عمدا ليتزوجها، وعن أن يترك طلقه لطائر يراه. هذه أفعال السفهاء المتهوكين الفساق المتمردين لا أفعال أهل البر والتقوى، فكيف برسول الله داود عليه السلام الذي أوحى إليه كتابه وأجرى على لسانه كلامه، لقد نزهه الله عز وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش بذلك، فكيف أن يستضيف إلى أفعاله؟ وأما استغفاره وقروره ساجدا ومغفرة الله له فالأنبياء عليهم السلام أولى الناس بهذه الأفعال الكريمة، والاستغفار فعل خير لا ينكر من ملك ولا من نبي ولا من مذنب ولا من غير مذنب، فالنبي يستغفر الله لمذنبي أهل الأرض والملائكة كما قال الله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واقهم عذاب الجحيم. وأما قوله تعالى عن داود عليه السلام وظن داود أنما فتناه، وقوله تعالى فغفرنا له ذلك، فقد ظن داود عليه السلام أن يكون ما آتاه الله عز وجل من سعة الملك العظيم فتنة، أننا فتناه بالملك العظيم الواسع القوي المتين، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا مقلب القلوب فانشد قلبي على دينك، فاستغفر الله تعالى من هذا الظن، فغفر الله تعالى له هذا الظن إذ لم يكن ما أتاه الله تعالى من ذلك فتنة. انتهى كلام ابن حزم وهو وقوف على ظاهر الآية مجردا عن إشارة وإيمان. وقال البرهان البقائي في تفسيره وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود لعنهم الله. ثم قال وأخبرني بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك في حق داود عليه السلام لأن عيسى عليه السلام من ذريته يجد سبيلا إلى الطعن فيه. انتهى. ثم قال أي زرعين. وقوله تعالى فغفرنا له ذلك أي الوقوع في الحديث عن إسناد الظن إلى أحد بدون سماع لكلامه. فغفرنا له ذلك لأن هو سمع أحد القصين فقط لم يسمع للآخر. وهذه الدعوة تدريب لداود عليه السلام في الأحكام، وذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم تدريب له في الأناء في جميع أموره على الدوام. ولما ذكر هذا ربما أوهم شيئا في مقامه، يعني ربما يتوهم من قوله فغفرنا له ذلك أن في شيء نفس مقام داود عليه السلام، فدفع هذا الغم بقوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فالقصة لم يجري ذكرها إلا للترقية في رتب الكمال. وأول دليل على ما ذكرته أن هذه الفتنة إنما هي بالتدريب في الحكم لا بالمرأة ولا غيرها، وأن ما ذكره من قصة المرأة باطل وإن اشتهر فكم من باطل مشهور ومذكور هو عليه الزور. انتهى كلام الفقهاء. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى قد ذكر المفسرون هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن ابي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده لانه من روايه يزيد الرقاشي عن انس رضي الله عنه، ويزيد وان كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الائمه. فالاولى ان يقتصر على مجرد تلاوه هذه القصه وان يرجع علمها الى الله عز وجل، فان القران حق وما تضمن فهو حق ايضا. انتهى كلام ابن كثير. وقال القاضي عياض رحمه الله بالشفاء وأن قصة داود عليه السلام فلا يجب أن يلتفت إلى ما فسره فيها الإخباريون على أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين، ولم ينص الله على شيء من ذلك ولا ورد في حديث صحيح، والذي نص الله عليه قوله وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فقوله في أواب فمعنى فتناه أي اختبرناه، وأواب قال قتادة مفيرا، وهذا التفسير أولى. قال ابن مسعود وابن عباس ما زاد داود على أن قال الغدر انزل عن امرأتك وأكفلنيها، فاعتبر الله على ذلك ونبهه عليه وأنكر عليه شغله بالدنيا، وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه من أمره. وقد قيل خطبها على غضبه، وقيل بل أحب بقلبه أن يستسهل. وحكى السبرقندي أن ذنبه الذي استغفر منه قوله لقد ظلم وظلمه بقول خصمه، وقيل بل بما خفيه على نفسه وظن من الفتنة بما رزق له من الملك والدنيا. وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود من ذلك ذهب أحمد بن رب وأبو تمام غيرهما من المحققين. قال الداودي ليس في قصة داود وأوريا خبر يثبت، ولا يظن لنبي محبة قتل مسلم. وقيل ان الخصمين اللذين اختصم اليه رجلان في نتاج غنم على غائب الآل، وقيل بل لما خفي على نفسه وظن بل لما خفي على نفسه وظن من الفتنه لما بسط له من الملك والدنيا. اي نعم. واما دعوى بعضهم ان التوراه تعد داود ملكا حكيما لا نبيا، بدليل انهم ذكروه في اسفار الملوك وما فيها من انه بعث اليه نبي يقال له قاسان، ضرب له المثل المذكور فدعوى مردوده. بعض الناس مغرمه بالاستنجاء من كتب اهل الكتاب، فهذا مردود من وجوه، منها ان الاستدلال بالتوراه التي بين ايديهم في اثبات او نفي لا يعول عليه، لا يعول عليه، لا يصح ابدا الانسان يستنزل التوراه في مثل هذا. كيف لا وقد اوتينا بيضاء نقيه محفوظه من التغيير والتكذيب بحمده تعالى. ومنها يعني من هذه الاسباب ان نبوه داود عليه السلام لا خلاف فيها عند المسلمين فلا عبره بخلاف غيرهم. ومنها انه لا مانع ان تجتمع النبوه والملك لمن اراده الله وصفه، وقد فعل ذلك بداود وسليمان عليهما السلام. ومنها أنه لا حاجة في كتابنا الكريم أن يتمم بما جاء في غيره أو يحاول رده إلى سواه من الكتب أو هي إليه لاستغنائه بنفسه، بل وكونه مهيمنا على سائر الكتب كما أخبر الله تعالى عنه فليتأمل ذلك والله أعلم. وقد روي ان عمر بن عبد العزيز حدث بنبأ داود على ما يرويه الكفار، وعنده رجل من اهل الحق فكذب المحدث به، انكر على هذا الذي يقص قصه داود المزعومه هذه، وقال له هذا المحقق: ان كانت القصه على ما في كتاب الله فما ينبغي ان يلتمس خلافها، واعظم بان يقال غير ذلك. هذا تعجب، يعني لا يمكن ان يقال غير ذلك. وان كانت على ما ذكرت وكف الله عنها كفرا على نبيه فما ينبغي اظهارها عليه. فقال عمر: لسماعي هذا الكلام احب الي مما طلعت عليه الشمس. وهذا نقله الزمخشري، يعني اما انها كما جاءت في القران، واما انها كما تحكيها انت في هذا الفصل. ان كانت كما جاء يعني في القران الكريم، فهل يجوز لك النظر فيما يخالفها؟ وان كانت على ما ذكرت انت، والله سبحانه وتعالى كف عنها وتقرها على نبيه جدلا، يعني واضح، فكيف تكشف هذا الستر الذي يعني اجبره الله عليه وحكاه عليه السلام؟ وقال الناصر في الانتصار: وقد التزم المحققون من ائمتنا ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام داود وغيره منزهون من الوقوع في صغائر الذنوب، مبرؤون من ذلك، والتمسوا المحامل الصحيحه لامثال هذه القصه، وهذا هو الحق الابلغ والسبيل الابهج ان شاء الله تعالى.
إذ تتوروا الإحراق إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إلى آخر القصة. وسبق بيان ضعف هذه القصة، بل يعني أنها إسرائيلية منكرة تتنافى مع قاعدة راسخة ومقررة، وهي القول بعصبة الأنبياء فيما هو أقل من ذلك المراحل. فكيف في هذه الكبائر التي رويت في هذه القصص أو الروايات الإسرائيلية، كمحبة داود قتل رجل مسلم وهو زوج المرأة الزوج يعني زوجة أوريا على حد ما يفتريه ويزعمه أهل الكتاب. ونقلنا نقولا عن بعض أهل العلم في دفع مثل هذا الكلام، وطبعا هذا الموقف إنما يعني يوفيه حقه المحققون من أئمة التفسير. أما من يعني يكون كحاطب إليه يروي دون تحذير تحقيق فلا اعتداد بكلامه، إنما الاعتداد والحجة بكلام المحققين من المفسرين كما بينا. ممن تكلم في هذه القضية الرازي، حيث قال أن قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم، قال هذا نظير قوله تعالى هل أتاك حديث موسى. وفائدة هذا الاستفهام التنبيه على جلالة القصة، وهل أتاك نبأ الخصم، لأن أصلا كلمة النبأ لا تطلق إلا على الخبر العظيم الجسيم الذي له أهمية عظمى. المقصود بهذا الأسلوب هل أتاك نبأ الخط التنبيه على جلالة الصدقة المستفهم عنها، ليكون داعيا إلى الإصغاء لها والاعتذار بها. يقول: وللناس في هذه القصة ثلاثة أقوال، أحدها ذكر هذه القصة على وجه يدل على صدور كبيرة عنه، يعني يؤخذ منها أنه ارتكب هذه الكبيرة وهي تعريض أوريا للقتل وغير ذلك من المخالفات الموجودة في هذه القصة. بعض الروايات فيها دلالتها فقط على الصغيرة، أنه قال له انزل يعني تنازل عن امرأة وطلقها كي تزوجها مثلا، ولم يقع أكثر من ذلك. وثالثها بحيث يعني لا تدل على كبيرة ولا على صغيرة. أما القول الأول فحاصل كلامهم فيها أن داود عتق امرأة أوريا فاحتال بوجوه كثيرة حتى قتل زوجها ثم تزوج بها، فأرسل الله إليه ملكين في صورة المتخاصمين في واقعة شبيهة بواقعته، وعرض الواقعة عليه، فحكم داود بحكم لجن منه اعترافه بكونه مذنبا، ثم تنبه لذلك فاستغل بالتوبة. والذي أدين به وأذهب إليه أن ذلك باطل ويدل عليه وجوه. الأول أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدهم فجورا لاستنكف منها. والرجل الحسوي الخبيث الذي يقرر تلك القصة لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه نفسه، وربما لعن من ينسبه إليها،
وإذا كان الأمر كذلك فكيف يليق بالعاقل نسبة المعقول إليه؟ الأمر الثاني أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين: إلى السعي في قتل رجل مسلم بغير حق، وإلى الطمع في زوجته. أما الأول فأمر منكر، قال صلى الله عليه وسلم: من سعى في دم مسلم ولو بقطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبة بين عينيه آية من رحمة الله. قيل في تفسيرها: قطر كلمة يعني قال له أق ولم يكمل أداء واللام، وضح ويسمى الحديث عليه لا يصح. أما الثاني فمنكر عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: المسلم كان لوحد طمع في زوجة أوريا أو في زوجة هذا الرجل. أما الثاني فمنكر عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من كلم المسلمون بلسانه ويده. وإن أوريا على أساس هذه القصة لم يسلم من داود لا في روحه ولا في زوجته. والثالث أن الله تعالى وصف داود قبل هذه القصة بالصفات العشرة المذكورة، ووصفه أيضا بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة، وكل هذه الصفات تنافي كونه عليه السلام موصوفا بهذا الفعل المنكر والعمل القبيح. ولا بأس بإعادة هذه المبالغة في البيان. فأقول: أما الصفة الأولى فهي أنه تعالى أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بداود في المصابرة مع المكابرة، يعني مكابرة قريش وكفر به عليه الصلاة والسلام، يجب أن أمر تعالى أن يقابلها بالمصابرة. وجاء الكلام في سياق أو جاء السياق يدل على أن الله تعالى يعني يأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بداود عليه السلام لقوته في دينه. فيقول تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب، يعني ليكن لك في داود وما خبر عليه وما كان عليه من قوه في الدين، لك فليكن في ذلك لك اسوه ويعني قدوه. فاذا الامر امر النبي عليه الصلاه والسلام من اول قصه والابتداء بداود يدل على تنزيه داود عن هذه المقاله، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. ولو قلنا ولو قلنا إن داود لم يصبر على مخالفة النفس بل سعى في إراقة بني امرئ المسلم لغرض شهوته، فكيف يليق بأحكام الحاكمين أن يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بداود في الصبر على طاعة الله؟ أما الصفة الثانية فهي أنه وصفه بكونه عبدا له، واذكر عبدنا داود عبدنا، وصفه بالعبودية وأضافه إليه إضافة تكريم. وقد بينا أن المقصود من هذا الوصف بيان كون ذلك الموصوف كاملا في موقف العبودية، تاما في القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن المحظورات. ولو قلنا أن داود عليه السلام اشتغل بتلك الأعمال الباطلة فحينئذ ما كان داود كاملا في عبوديته لله تعالى، بل كان كاملا في طاعة الهوى والشهوة. فوصفه بالعبودية أيضا يقتضي أنه نال من العبودية أخطاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان داود أعقد البشر. الصفة الثالثة: واذكر عبدنا داود ذا الأيد. ذا الأيد أي ذا القوة، ولا شك أن المراد منه القوة في الدين، وأن القوة في غير الدين كانت موجودة في ملوك الكفار، ولا معنى للقوة في الدين إلا القوة الكاملة على أداء الواجبات والاجتناب عن المحظورات. وأي قوة لمن لم يملك نفسه عن القتل والرغبة في زوجة المسلم. الصفة الرابعة كونه أوابا، يعني من بداية القصة كلها مدح وتعظيم وتشريف لمقام داود عليه السلام. فانظر كيف فعل اليهود لعنهم الله بنبي الله داود بنسبة هذه القبائل. الصفة الرابعة كونه أوابا: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، أي كثير الرجوع إلى الله تعالى. وكيف يليق بمن هذا وصفه، أو كيف يليق هذا بمن يكون قلبه مشغوفا بالقتل والفجور؟ كيف يكون أولا؟ الصفة الخامسة قوله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه. أفترى أنه سخرت له الجبال ليتخذه ليتخذ هذا التسخير وسيلة إلى القتل والفجور؟ الصفة الثالثة قوله: والطير محشورة. قيل إنه كان محرما عليه صيد شيء من الطير، وكيف يعقل أن يكون الطير آمنا منه ولا ينجو منه الرجل المسلم؟ الصفة السابعة قوله تعالى: وشددنا ملكه، ومحال أن يكون المراد أنه تعالى سد ملكه بأسباب الدنيا، بل المراد أنه تعالى سد ملكه بما يقوي الدين وأسباب سعادة الآخرة، والمراد تسديد ملكه في الدين والدنيا. ومن لا يملك نفسه على القتل والفجور كيف يلذ بذلك؟ الصفة الثانية قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفضل المقابل. والحكمة اسم جامع لكل ما ينبغي علما وعملا، فكيف يجوز أن يقول الله تعالى إن وآتيناه الحكمة وفضل الخطاب مع إقراره على ما يستنكف منه الخبيث الشيطان من مزاحمة أخلص أصحابه في الزوج والزوجة؟ فهذه الصفات المذكورة قبل صرح تلك الصفة دلت على قراءة ساحته من تلك الأدبيه. اصبر على ما يقولون السلام، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إن سخرنا الجبال معه وسبحنا بالعزيز والإكرام، والطير محصورة كل له أواب، وسددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفضل الخطاب. أما الصفات التي جاءت بعد ذكر هذه الصفة فهي عشرة. الأول قول وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وذكر هذا الكلام إنما يناسب لو دلت القصة المتقدمة على قوته في طاعة الله. واضح؟ فبعدما ذكر الله تعالى القصة وهذا كتب نبأ الخط، بعد ذلك انتبه داود عليه السلام بقوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، فهذا يقتضي أن اتفاقه بالقوة في طاعة الله عز وجل. أما لو كانت القصة المتقدمة تدل على سعيه في القتل والفجور فلم يكن، فحينئذ لا يكون قوله وإن له عندنا لزلفى لائقا به. الوصف الثاني المذكور بعد ذكر هذه القصة قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وهذا يدل على كذب تلك القصة بالوجوب. أولا أن الملك الكريم إذا حكى عن بعض عبيده أنه قبض دماء الناس وأموالهم وأزواجهم، فرعت قراضيه من طرح تلك القصة على ملك من الناس. لو قربنا ولله المثل الأعلى، ملك من الملوك ثم يعني واحد من عبيده من عبيد هذا الملك قبض دماء الناس وأموالهم وأزواجهم، فالملك حينما يحكي هذه القصة ويطرح هذه القصة على ملك من الناس، هل يعني يستطيع منه ان ياتي مباشره بعد ان يقول ان هذا العبد ائتمنته فتطلق على اموال الناس واعراضهم وزوجاتهم وكذا وكذا، ثم يقول له ايها العبد اني فوضت اليك خلافتي ونيابتي؟ هذا لا يمكن. فيعني لو كانت هذه القصه حقيقيه لما ارزقها الله سبحانه وتعالى بقوله يا داود انا جعلناك خليفه في الارض، المقصود انهم اهل لهذا الكلام. واضح؟ لو فعل هذا الملك ذلك فانه يقبح منه ان يقول عقد صرح هذا الفطره ايها العبد الذي فعلت كذا وكذا وكذا وتسلطت على اعراض الناس وزوجتهم وكذا وكذا اني فوضت اليك خلافتي ونيابتي، وذلك لان ذكر تلك القبائح والافعال المنكره يناسب الزجر والحج. فاما جعله نائبا وخليفه في الارض فذلك الفتح لا يليق. ايضا من الوجه الثاني الاستدلال بقوله تعالى يا داود انا جعلناك خليفه في الارض على مدح داود عليه السلام، انه ثبت في اصول الفقه ان ذكر الحكم عقب الوصف يدل على كون ذلك الحكم معللا لذلك الوصف. يعني لو قلت مثلا هذا الرجل زنى فرجل، هذا يدل على ان هذا الزنا كان السبب سرق فقوطع اليد، فتعقيد الحكم بالفاء يدل على ان هذا يعني ان هذا نفسه في مكان يعني التعليل، فالحكم يكون معللا بذلك الوصف. فاذا كان الله سبحانه وتعالى جدلا يعني وفرضا جعل يعني حتى تلك الواقعه القريحه ثم قال بعدها لداود انا جعلناك خليفه في الارض، اشعر هذا بان الموجب لتطويل هذه الخلافه هو إتيان تلك الأفعال المنكرة، وهذا لا شك في فساده وأنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى. أما لو ذكر تلك القصة أما لو ذكر الله سبحانه وتعالى تلك القصة على وجوه تدل على براءة داود عليه السلام، على براءة ساحته عن المعاصي والذنوب وعلى شدة مصابرته على طاعة الله تعالى، فحينئذ يناسب أن يذكر عقبه إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فثبت أن هذا الذي نختاره أو لا، هو أن السياق كله في نفس داود عليه السلام. ثالثا، وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على ملامح داود عليه السلام وتعظيمه، ومؤخرتها أيضا دالة على ذلك، فلو كانت الواسطة دالة على القبائح والمعايب، يعني أول القصة، القصة التي وردت قبل صرب قصة كان أتكى نبأ الخط كلها نفس داود عليه السلام، ثم تأتي القصة ثم يأتي بعدها بيان استحقاقه للخلافة، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إلى آخره. واضح؟ أولها نفس وآخرها نفس، فهل يناسب أن يكون في الوسط الذم للداود عليه السلام ونسبة هذه القبائح إليه؟
يقال لها أيضا سورة داود، وهي مكية كلها بإجماعها، وإن كان في المدنية وضعف هذا القول لأنها مدنية، الأقرب أو الصحيح أنها سورة مكية بل كلها مكية، وحكي حتى المجازي الإجماع على ذلك. وآيتها 88 آية. أما ما ورد في سبب نزولها فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب، فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا عم إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرق وتؤدي إليهم الجزية.